السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد بالله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين لدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا في سفر طويل في أصلاب الآباء ننتقل في أصلابهم جيلا بعد جيل، حتى أذن الله لنا أن نخرج إلى هذه الدنيا، فخرجنا لطفا، وجعل الله تلك اللطف علقة، فمن نطفة أصبحنا علقة. كل واحد منا قد كان نطفة فعلقة فمضغة فعظام، فكسى الله العظام لحما، ثم أنشأه الله خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخلق. ثم خرجنا بعد ذلك إلى هذه الدنيا أطفالا وشبابا كشيوخ، ومنا من يتوفى ومنا من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ثم نخرج من الدنيا في عام 1207 هجرية. هل كان أحدكم يسكن في هذه الأرض أو هو على ظهرها؟ كلكم قد ولدتم بعد هذا العام 1207. 1307، هل كان لأحد منا وجود؟ 1407، هذا احنا على وجه الأرض. 1507، سوف نبقى، سنكون من أهل دار أخرى، نحن إليها نسافر. فالمسافر في الطريق لابد أن يسلك طريقا صحيحا إلى غايته. لقد كنا من سكان الجنة، لقد سكننا الجنة مع أبينا آدم عليه السلام في صلبه، ثم نزلنا معه إلى هذه الأرض، وهناك طريق مستقيم نعود به إلى أصل دارنا وإلى أصل مسكننا. هذا الطريق المستقيم إذا عوج لصاحبه، إذا سلك صاحبه طريقا معوجا عنه، فارق الطريق المستقيم وابتعد به الطريق المعوج، فكانت نهايته إلى نار جهنم والعياذ بالله. خط الرسول صلى الله عليه وسلم خطا على الأرض، ثم تلا قول الله خطا مستقيما وخطوطا فرعية متفرعة من هذا الخط المستقيم، ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتفرق بكم عن سبيله أي تبعدكم عن الطريق المستقيم. في بداية الأمر تكون الزاوية وقد انفرجت، تكون المسافة قليلة، لكن إذا سار الإنسان مسافة طويلة ابتعد، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك فأصل النجاة يدور على سلوك أحدنا الطريق المستقيم، ومن أجل ذلك شرع الله لنا أن ندعوه كل يوم مع كل صلاة، بل وفي كل ركعة أن ندعوه أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، بل إن السورة التي لا تصح الصلاة إلا بها قلبها وصلبها هو أنك تطلب من ربك أن يهديك صراط مستقيم. أنت قبل أن تتوجه إلى الله بالطلب تثني على الله وتمجد الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ماذا تريد؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كله تركيز على هذا الطريق المستقيم. وكل واحد منا يدعو في صلاته هذا الدعاء، لأنه إما أن نسلك هذا الطريق المستقيم فنصل إلى الجنة، وإما أن نسلك طريقا معوجا، وما أكثر هذه الطرق المعوجة، فتكون النتيجة والعياذ بالله إلى النار. نحن نبدأ بسم الله لكي ننتهي بعد ذلك إلى أن نطلب منه الصراط المستقيم، أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. فهيا لنرى بعض المعاني التي نتقدم بها بين يدي الله ونثني على الله بها. فأنت إذا دخلت إلى ملك أو زعيم أو رئيس فإنك لا توجه طلبك مباشرة هكذا، إنك تسبقه بتمهيد، فتقول: يا أيها الملك، يا من لك المحاسن، يا من كرمك فائض، يا من تعطي من جاءك، يا من لا ترد إنسان وصلك، يا من لك كذا وفعلت كذا، فتمجد وتعظم. ثم تقول له: ولما كان هذا شأنك فإني أطلب منك المسألة الفلانية. ذلك أحرى لكي يستجيب لك. وأنت يا عبد الله تقف كل يوم بين يدي ربك، قبل أن تسأله مسألتك تمجد وتعظم ربك بما يليق به سبحانه وبما هو أهل له جل وعلا. فنحن نقول ونبدأ صلاتنا وعبادتنا، بل وشرع لنا أن نبدأ كل عمل من أعمالنا بسم الله. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أي مقطوع البركة. بسم الله، نبتدئ باسمك تعظيما وتقديسا، ونستعين بك ونتبرك باسمك يا ربنا في أمرنا هذا. هيا تعالوا لنرى ماذا يعني هذا البدء، وكيف أن هذا البدء هو البدء الذي يليق بمن يطلب نجاة وفوزا وبركة في عمله. بسم الله، نبدأ عملنا بسم الله. وبسم الله بدأ كل شيء، وبسم الله يكون كل أمر. تعالوا لنرى، أنت تريد أن تعمل عملا، أي أنك تريد أن تتحرك، تحرك يدك أو جسمك لتعمل العمل. هذه الحركة، أنا أريد أن أبدأ فأحرك يدي مثلا، لكي أحرك هذه اليد أحتاج إلى أمور. أحتاج إلى أمر يصدر إلى عضلات اليد أن تتحرك بتناسق بديع. أريدها أن تتحرك لإمساك هذه المسجلة، كان بالإمكان أن يصدر الأمر تحركي إلى الخلف فلا تمسك المسجلة، أو تحركي إلى اليمين فلا تمسك المسجلة، أو تحركي أسفل فلا تمسك المسجلة، أو تحركي هكذا حركة طائشة فلا تمسك. فلكي أتحرك إلى الجهة المطلوبة لا بد من رصد للمكان وقياس للمسافة وأمر محدد إلى جهة معينة وانفراد للعضلات بزوايا معينة، تعمل كلها بتناسق حتى تتجه ويتحرك الأصابع إلى ذلك المكان. هذه العضلات وهذه الأجهزة من صاحبها؟ أنت استعملتها فقط، وربها هو الذي خلقها، وأنت جنين في بطن أمك نسقها وأتقنها، فمنه كانت عندك هذه القدرة للعمل، فباسمه أنت تبدأ. ثم لو أنك مكثت فترة بدون طعام 10 أيام وقيل لك تحرك، قل: ما أستطيع. فيما لا تستطيع؟ جائع، أنا ل10 أيام ما في أكل. ماذا يعني ذلك؟ ليس عندك قوة؟ نعم، ما عندي قوة أفعل، ما عندي قوة أتحرك. إذن قوة الحركة هذه يسميها العلماء الطاقة، الطاقة، الطاقة التي تحرك الجسم. أنت تأخذها من أين؟ من طعام. هذا الطعام من أين؟ من أين أخذها؟ هذا الطعام الذي أكلته من الخبز هو بإذن الله قد أخذه من الشجر، يوم أن كان شجرا وزرعا. ولما درس علماء النبات هذه الطاقة التي تدفأ، التي تحرك بدنك، وجدوا أنها يخزنها النبات من الشمس. فهذه القوة التي تحرك يدك أصلا قد حبست في النبات من قوة الشمس. ومن أين جاءت للشمس؟ من قوة الله سبحانه وتعالى، فمن الله البداية وهو أصل كل شيء فيها. تتبع علماء الحركة قالوا هل يمكن أن تكون حركة بدون طاقة؟ فوجدوا أنه لا يمكن أن تكون هناك أي حركة بدون طاقة، بدون طاقة أي بدون قوة. وضربوا مثالا، مثلا هذا الملف تحريكه إلى الجهة اليمنى لا يمكن أن يتم إلا بقوة، إلى الجهة اليسرى لا يمكن أن يكون إلا بقوة، إلى أعلى لا يمكن إلا بقوة، إلى أسفل لا يمكن إلا بقوة. لا بد من قوة للحركة. وتتبعوا جميع الحركات في الوجود المعلوم لنا فوجدوا أنه لا بد من طاقة لكل حركة. هذه الرياح، الرياح حركة تتحرك، ما الذي يحركها؟ قالوا إذا جاءت طاقة الشمس سخنت الهواء فأصبح الهواء خفيفا فيرتفع إلى أعلى، يرتفع إلى أعلى لأنه هواء خفيف، فيتحرك إلى المكان الآخر. من أين جاءت له هذه القوة لكي يتحرك؟ قالوا بحرارة انبعثت من طاقة الشمس. وهذه السيارة التي تتحرك ما الذي حركها؟ قالوا البنزين، البترول. وهذا البترول من أين جاء؟ من باطن الأرض. ومن باطن الأرض من أين جاء؟ قالوا أصله نباتات وأشجار دفنت وطمرت فتحولت إلى بترول. والطاقة التي نشعلها والنار التي نوقدها في هذا البنزين أصلها نار قد خزنت في تلك الأشجار. بل إن النار التي نوقدها ونحرقها وندفأ بها ونطبخ عليها طعامنا التي نأخذها من الحطب ومن الأشجار من أين جاءت؟ أنت سقيتها بماء وهي نبتت في تربة في طين، فمن أين جاءت لها هذه النار؟ درس علماء النبات وعلماء الكيمياء هذه فوجدوا أن هذه النار التي تتقد أصلها من نار الشمس ومن طاقة الشمس وحرارتها. يقول الله جل وعلا واصفا نفسه: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. وقد وجدوا أن المصانع الخضراء التي في النبات هي التي تخزن هذه النار في هذه النباتات. فلما تتبعوا كل شيء في الكون وجدوا أن أصله طاقة، والطاقة هذه ترجع إلى القوة التي خلقها الله وأودعها في هذا الوجود ويخلقها في هذه الكائنات. فمن مرجع هذه الطاقة؟ إذا رأيت أي حركة فمرجعها إلى طاقة، إما ترجع إلى الشمس أو ترجع إلى ما في باطن الأرض أو ترجع إلى الأصل الأول الذي خلق الله به هذه الموجودات وأودع فيها هذه القوة. ولذلك نحن نقول لا حول، أي لا تحول من حال إلى حال، سواء لنبات أو حيوان أو إنسان أو رياح أو مطر أو سيارة أو طائرة أو أي شيء أو فكرة أو نفسي أو أمرا نفسيا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول، لا تحول من حال إلى حال ولا حركة من مكان إلى مكان، ويلزم لذلك قوة ويلزم لذلك طاقة. ولا قوة، ولذلك قال ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكل الأحوال وكل الحركات والسكنات أصلها قوة خلقها الله جل وعلا وأصلها من عند الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا أردت أن تعمل عملا أو تمارس أمرا فإنك تبدأ بالذي منه بداية كل شيء ومنه القوة التي بها تتحرك وتعمل، بل ويتحرك الوجود كله. فتبدأ باسمه سبحانه وتعالى تبركا و طلبا لعونه ولبركته وتعظيما له سبحانه وتعالى. كيف لا نبدأ باسمه؟ وله استسلم كل شيء، قلبك يدق بأمرك، بأمر الدولة، بأمر القبيلة، بأمره سبحانه. رئتك تتحرك بأمر من؟ جسمك ينمو بأمر من؟ النبات ينبت بأمر من؟ الليل والنهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى بأمره. يكون ذلك كله له. استسلم الكون وخضع الوجود، كيف لا استسلم له وكيف لا اخضع له؟ ولكن الاستسلام لله يكون على نوعين. نوع من الاستسلام كهرباء بقوة كالشمس، انظروا الى النتيجة، هذه النتيجة تقول لكم غدا متى ستشرق الشمس، ستشرق الساعة كذا والدقيقة هكذا، بل بعد شهر بعد سنة يقولون ستشرق الشمس ويأتي صحيحة. فكيف حسبوا ذلك؟ لأنهم علموا أن الله يجرس الشمس والقمر بحسبان، كما قال تعالى الشمس والقمر بحسبان. فهذه الشمس خضعت لأمر ربها، وهذا القمر استسلم لأمر خالقه، والليل والنهار والمطر والرعد والحيوان والأفلاك والنجوم كل شيء قد استسلم لأمر الله، وخلايا جسمك كلها قد استسلمت لأمر الله. ولكن هذا من الإسلام الذي لا إرادة لها فيه، فهو إسلام كره. ولكن لأن لك إرادة، لأنه خلق لك إرادة حرة، فجعل لك استسلاما بإرادتك. ولذلك قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فأنت تبدأ باسم الذي استسلم له الوجود، وتكمل إسلامك طوعا وكرها. له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض، فالذي بيده مقاليد كل شيء، وهو أساس كل شيء، وإليه يرجع الأمر كله. باسمه نبدأ، لا باسم الشعب أو باسم الوطن أو باسم الزعيم الفلاني أو باسم أي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. عباد من عباد الله، مخلوق من مخلوقات الله، الله يخلقها. فليس هناك إلا الخالق الواحد الذي يرجع إليه الأمر كله سبحانه وتعالى. ومن أسمائه أنه الرحمن، ومن وصفه أنه الرحمن. فوصف نفسه بأنه رحمن، بسم الله الرحمن. الله الذي من صفته أنه رحمن، والله الذي اسمه رحمن، كما قال تعالى في آية أخرى الرحمن على العرش استوى، أي الذي اسمه الرحمن على العرش استوى. وهنا الله الذي وصفه أنه رحمن، فنحن نبدأ باسم الرحمن رجاء في أن يرحمنا، وتملقا بين يديه لكي يغفر لنا سبحانه وتعالى. الرحمن الذي ظهرت رحمته في كل شيء. إن لله 99 جزءا من رحمته سبحانه وتعالى، جزء واحد هو الذي قسم بين جميع الأمهات فتتراحم بها، فترحم بها الأمهات صغارها. جزء واحد 100 جزء من الرحمة، جزء واحد بها تتراحم المخلوقات، و99 جزءا ادخرها الله ليوم الحساب. انظر الى تلك الدجاجة الضعيفة، تقول لها ليش فتجري خائفة منك، انظر. فاذا كان لها فراخ صغيرة وجاءها مدجج بالسلاح وقال لها ليش، تنتقش كالنفس وتطير. سبحانك يا رب، ما الذي تغير في طعام هذا الدجاج؟ طعامه هو الطعام وشرابه هو الشراب، وبيئته هي البيئة، شيء واحد تغير معها صغار ضعيفة. ومن رحمة الله بها نفخ فيها تلك الروح فاستأسدت، وهي الدجاجة الضعيفة. فإذا كبرت صغارها تقول له ليش تجري وتهرب، لأن كل صغير قد أصبح في قدرة على الفرار. فرحمن بتلك الصغار، رحمن سبحانه وتعالى هو الذي يبعث هذه الرحمة في قلوب الأمهات. الرحمن جل وعلا علم حاجتنا للهواء في كل لحظة، فوفره في كل مكان. أنت بحاجة أن تتنفس الهواء باستمرار. لو جعل الله الهواء كالماء يوجد في عيون ويوجد في أنهار، كنا نذهب إلى العين أو إلى النهر نغترف من هذا الهواء ونضعه في خزانات، ثم ما أن نصل إلى البيوت حتى يكون قد نفد نفد هذا الهواء ونرجع مرة ثانية. ولكن الرحمن سبحانه وتعالى وفره لك في قمة الجبل وفي الوادي وفي الغرفة وفي كل مكان، وأدخله إلى جسمك وأنت نائم وأنت تتكلم وأنت تجري، وهو يسوقه لك برحمة منه سبحانه وتعالى. وهكذا الهواء، وهكذا الماء، وهكذا الغذاء. الله الذي أنبت شجرة، الله الذي أخرج لك هذا النبات وجاء لك بهذا الرزق ووفره لك. الله يحفظك، يحفظك من الأخطار. تحت أقدامنا توجد نيران هائلة، إذا حفرنا إلى مسافة 35 كيلومتر تحت عندئذ نجد إلى باطن الأرض نيران، نار، نار تلظى يفصلنا عنها هذه القشرة التي نحن عليها. فرحمك الله وغطى هذه النار بهذه القشرة الضخمة من الصخور والأحجار لتحجز عنك هذا الخطر. الرياح التي تجري لطيفة فوق رؤوسنا على مسافة 5 أميال، سرعة الريح سرعة هائلة ويسمى التيار النفاث. لو نزلت لو تحركت الريح هنا بسرعة الريح هناك ما أبقت لنا بيتا ولا زرعا، بس تنزل شوية فلا يبقى شيء، ولكنه ربك الكريم الحكيم يسوقها بالقدر المطلوب لك، ولكي تسوق لك الماء، ولكي يقضي الله بها ما شاء من حكمه سبحانه وتعالى. الأسماك، الأسماك لا تعيش إلا في الماء، والماء إذا نقصت حرارته، إذا نقصت الحرارة نزل الماء البارد إلى أسفل، والثلج أشد برودة من الماء السائل. فيقول علماء البحار كان بناء على هذا، إذا جاء الشتاء فلا بد أن يكون الثلج في قاع البحار ثم يتراكم إلى سطح البحار، وعندئذ تموت الأسماك لأنها ستكون محبوسة في ثلج. قالوا لا، عندما نصل إلى درجة 4 درجة مئوية تنعكس المسألة، يصبح الماء البارد فوق والماء الدافي أسفل تنعكس. لماذا انعكست؟ قالوا من أجل الأسماك التي تعيش في هذه البحار، فيكون الثلج من فوقها ومن تحت ماء دافئ تتحرك فيه وتعيش فيه. فرحمن بالكائنات ورحمن بالمخلوقات، أينما وجهت نظرك وجدت ما يشهد لك بهذا سبحانه وتعالى. واسم الرحمن وصف يتعلق بذاته سبحانه، واسم الرحيم يتعلق بغيره بالمرحوم بمن يرحم. ولذلك لم يأتي اسم الرحيم إلا بالمؤمنين، كما قال تعالى في القرآن الكريم وكان بالمؤمنين رحيما، ما جاءت بشيء آخر رحيما. فهذا اسم يتعلق بمن يرحمه الله، وذكر القرآن أن الذي يرحم هو المؤمن، فلا بد أن نحقق هذا لكي نفوز برحمة الله سبحانه وتعالى. نحن نحمد الله بعد أن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، نقول الحمد لله. انظر إلى هذه الصيغة، إنها ليست صيغة أحمد الله، لا، إنك تثبت الحمد. الحمد لله ثابت سواء اعترف الكفار أم لم يعترف، أثنوا عليه أم لم يثنوا، فإن الحمد له ثابت. الحمد الشكر والثناء الحسن ثابت لله لأنه رب العالمين. فكل شيء هو رب، هو الذي يقيم ما يحتاج إليه ذلك الشيء. عندما درس علماء الأرض وعلماء الفلك بداية هذا الكون قالوا كان بالسماء دخان، كما قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ثم ماذا إذا بالدخان أصبحت نجوما وكواكب. إذا بهذا الدخان أصبح سماء ذات ميزان في غاية الإتقان والإحكام والإبداع. كل نجم قد وضع بحجمه الصحيح في مكانه الصحيح وجرى بسرعته الصحيحة في مداره الصحيح، والسماء رفعها ووضع الميزان. فتصوروا معي كتلة من الدخان أصبحت هذه النجوم والمجرات والأفلاك والكواكب المتقنة. هو رب هذا الوجود كله سبحانه، فهو الذي يستحق الشكر وهو الذي يستحق الثناء. والسماء رفعها ووضع الميزان. عندما درسوا كم عدد الكواكب الموجودة في الأرض حسبوها، فقالوا عدد الكواكب 9 التي تدور حول الشمس. ثم بحساب درسوا حركة آخر كوكب، فقالوا هذا الكوكب المفروض أن يكون خط سيره هكذا، لو لم يكن في المجموعة الشمسية إلا 9 فسيكون خط سيره هنا، لكنه يسير هكذا بعيدا قليلا. إذا لابد أن هناك كوكب آخر في الجهة الفلانية، وزنه كذا وسرعته كذا وحجمه كذا موجود في الجهة الفلانية. وبعد 60 سنة من هذا الحساب من ميزان السماء وجهوا التلسكوب إلى تلك الجهة، فإذا هم يكتشفون نبتون. واكتشفوا بعد ذلك بنفس الطريقة بلوتون بنفس الحساب. نبتون وبلوتون كوكبان من الكواكب اكتشفهما أهل الفلك من حساب ميزان السماء قبل أن يشاهدهما الفلكيون. فمن وضع الميزان؟ من أتقن الوزن؟ إنه الحكيم الخبير، إنه رب السماوات والأرض. وهذه الأرض قد كانت كتلة من السماء متصلة بما في السماء، كما قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رفقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. علماء الفلك اليوم إذا وصلوا إلى كوكب من الكواكب وجهوا سؤالا، أول سؤال يوجهوه: هل في هذا الكوكب ماء؟ فإذا قيل فيه ماء قالوا فيه حياة، إذا لم يجدوا الماء قالوا لا حياة فيه. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ فانظروا إلى رحمة ربكم وإلى رعاية ربكم لكم وللحيوانات التي ستعيش على هذه الأرض وللنباتات التي ستعيش على هذه الأرض. كيف أعد هذه الأرض بالماء الكافي لها بالقدر المعلوم؟ فسبحان الخالق العظيم رب السماوات والأرض. تأمل إلى الشجرة الضخمة الهائلة، لقد كانت محبوسة في بذرة صغيرة، فأنزل لها الماء وشقت التراب، فجزء من هذه النبتة شقت التراب إلى أسفل وهي الجذور، وجزء آخر شقها إلى أعلى. وما أخطأ جذر لأي شجرة أو زرع، هل رأيتم شجرة قد نبتت جذورها إلى أعلى ونزلت أغصانها في التراب إلى أسفل؟ ما أخطأ جذر وما أخطأت بذرة. فمن الهادي الذي يهديها؟ من الذي يربي هذا وينميه حتى ينتج لنا هذه الثمار وحتى يعطينا هذا الذي نأكله ونتذوقه؟ إنه الله سبحانه وتعالى رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض ورب النبات ورب الحيوان. هذه الحيوانات التي نأكل لحمها والتي نستفيد من جلودها والتي نشرب لبنها، ماذا كانت؟ لقد كانت أيضا مما نطفا مما، فجعل الله لنا من تلك النطف هذه الكائنات، نماها ورباها فكانت هذه المخلوقات العجيبة. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا اللبن الخالص قد كان مخلوطا بالفرث. الفرث شيء عجيب. يقول الأستاذ حسن المعيرجي وكنا معه في رحلة، قال: لقد درس العلماء كيف يتكون اللبن فوجدوا أن ما تأكله الأبقار والأغنام لا يتناسب مع كمية البروتينات، المواد البروتينية من لحم ولبن، فإنها لا تأكل مواد من التراب من الزرع ومن القش يعطيها هذا. فأين يصنع هذا؟ قال: بعد دراسة طويلة وجدوا أن في كرش هذه البقرة كائنات خاصة صغيرة وبالفقهاء تحويل تلك المواد التي لا فائدة منها إلى بروتينات مفيدة مغذية، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذا اللبن قد كان مخلوطا ممزوجا بالفرث، لو جاء لك بلبن ومزج بقليل من الفرث وقيل لك اشرب، أتستصيغه؟ أتستطيع؟ فمن خلصه من بين ذلك الفرض؟ إنه الله رب العالمين، وأدخله في الدماء وجرى مع الدماء إلى ضروع الغنمة أو البقرة، وهناك استخلصه مرة ثانية من بين الدم. لو خلط لك لبن بدم وقيل لك اشرب، فمن خلص هذا اللبن الذي نشربه؟ أنت تقول الشركات ها؟ لبن مدري ايش، لبن لبن لبن، انه والله لبن الابقار والانعام، انه والله لبن خرج من بين فرث ودم، هو فضل الله ونعمته ورزقه لعباده. فهل لا شكرنا؟ شكرنا الذي خلق واتقن سبحانه وتعالى، فاخرجه مرتين، مرة من بين الفرث ومرة من بين الدم. ولكن حتى لو تم هذا فانه سينتهي به الى مواد كيماوية، ولو جئ لك بمواد كيماوية الكأس وقيل لك اشرب فإنك لا تستصيغها، فأضاف الله لها مادة تجعلها لذيذة وتجعلها ذا طعم مستساغ عندك، وجعل لها مقادير معينة، لا هي بالحموضة الزائدة ولا بالملوحة الزائدة ولا هي بالحلاوة الزائدة ولا بالمرارة، ولا إنها وسط مستساغ بمقادير. ولذلك قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أن اللبن يستخلص أولا من بين الفرث ثم يدخل في الدم ثم يستخلص من بين الدم ثم تضاف له المادة التي تجعله سائغا؟ ذلك علم لا يعلمه إلا الله الذي يعلم سر خلقه سبحانه وتعالى. فالله رب العالمين، رب الكائنات كلها سبحانه وتعالى، وهو ربي وربكم، خلقنا جميعا من نطفة. تأمل يا أخي يا من تتحرك اليوم، هل تذكر أنك كنت نطفة؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يا دكتور، يا بروفيسور، يا أيها الزعيم، يا أيها الملك، يا أيها الشيخ، يا أيها القائد، يا أيها الضابط، يا فلانة، يا ابنة فلان، يا من لك مقاما كبيرا، سؤال: هل تذكري يوم أن كنت نطفة؟ سؤال يا أيها الملوك ويا أيها الرؤساء والزعماء، هل تذكرون لحظة أن كنتم نطفة؟ أكنتم ملوكا وأنتم نطفة؟ أكنتم ضباطا كبارا اقوياء يوم ان كنتم نطفة؟ والله قد كنتم نطفة. فمن اعطاكم سمعا وبصرا وفؤادا؟ ومن خلق لكم ابدانا؟ ومن جعل لكم عقولا؟ ومن نفخ فيكم روحا؟ انه الله رب العالمين. فالحمد له، الحمد ثابت له والشكر ثابت له، سواء أقر الكفار أم لم يقروا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، تأكيد على هذا الوصف. نمدحه ونتملقه سبحانه ونذكر محامده لأننا نريده أن يرحمنا، ونريد أن ندعوه، ونريد أن نفوز بدعائه. ولكن هو رحمن رحيم، هو كذلك مالك يوم الدين. ما خلقنا عبدا؟ هل خلقنا عبدا؟ الذي يظن أن جزءا من جسمه قد خلق عبدا يتخلص منه. إن كنت تحسب أن عينك قد خلقت عبدا شيلها، إن كنت تظن أن رجلك قد خلقت عبدا افصلها، إن كنت تظن أن عرقا قد خلق عبدا تقطعه، سترى كل خلية وعرق يصرخ فيك يا عابد أنت الذي تعبد. أما أنا فقد أحكمت لحكمة وخلقت لحكمة، أفحسبتم أن ما خلقناكم عبد؟ ما كان في خلقك عبد، فكيف تظن أن موتك في النهاية يكون عبد؟ لا لا، لا والله إنك تسعى، إنك تظن أن سعيك هذا عبد حقا، لو كانت الدنيا هذه فقط يكون السعي كله عبد حقيقة. ما قيمة هذا؟ ما قيمة الدنيا هذه؟ تعمل وتشتغل وكذا حتى إذا امتلكت الأموال موت شوف فيه، حتى تنجب الأبناء تموت، حتى تكون عالما كبيرا تموت، حتى تكون ملكا كبيرا تموت، ايش فائده هذا؟ لا. ولذلك هكذا ظنوها لعب وعبث، هكذا ظنها الكفار. لو قصرنا انظارنا على الدنيا لكانت هكذا، ولكننا ما خلقنا عبث، بل خلقنا لحكمه، وهذا طور من اطوارنا. فتبارك الله احسن الخالقين، ثم انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يوم القيامه تبعثون. نحن نسير إلى طور آخر وإلى دار أخرى فيها الحساب وفيها الثواب. قد جعل الله للدين يوما خاصا، يوما كاملا، يوم الدين. ولذلك المؤمن يطير بجناحين، جناح فيه الرجاء في رحمة الله، وجناح فيه الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إنه ملك ذلك اليوم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ليس هناك كهنة، وليس هناك وسطاء، وليس هناك متصرفون. الكلمة الفصل لملك يوم الدين، ملك يوم الدين، يوم الحساب الذي نسيه المجرمون. إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع، والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين، أيان يوم الدين، متى هذا يوم الدين؟ فيجيب عليهم المولى، يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تكذبون. هؤلاء المكذبون طيب، والمؤمنون هذا الذي كنتم به تكذبون. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يقومون الليل يعبدون الله سبحانه وتعالى، وينفقون من أموالهم من مال الله الذي آتاهم. وبعض من ينفق الآن يتبع ما أنفق مناً وأذى، فوالله إنه حق عليك، حق واجب، يجب عليك أن تؤديه، ويجب عليك أن تقدمه. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إنه لحق يوم الدين، حق مثل ما أنكم تنطقون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، يصلونها يوم الدين. ففي يوم الدين الأبرار في نعيم، والفجار في جحيم، وما هم عنها بغائبين. ولا واحد نسيه الله، لا تقول أنا الناس كثير وأنا أغطس، أبي حد يغطس. سيحفرون الأولون والآخرون كلهم، فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين كفروا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم صراط الجحيم. احشروا الله، احشر كل من عبد من دون الله، احشروهم اوثانهم واصنامهم وطواغيتهم، هاتوهم باجمعهم، ثم خذوهم الى صراط الجحيم، وقفوهم انهم مسؤولون، احبسوهم. ليوجه لهم هذا السؤال. ما هو السؤال؟ ما لكم لا تناصرون؟ يلا يا شقاق، يلا يا اصحاب الجاه العريض، يلا يا اصحاب الجيوش، اصحاب الاموال، مروا اتباعكم ينصروكم الان يفكوكم من الحبس. ما لكم لا تناصرون؟ ما لكم لا يقوي بعضكم بعض لتفلتوا من عقاب الله؟ بل هم اليوم مستسلمون. اما كان الاولى بهم ان يستسلموا في الدنيا؟ اما كان لهم ان يسلموا امرهم لله في دار الابتلاء والامتحان ليفوزوا؟ انكم لذائق العذاب الاليم، وما تجزون الا ما كنتم تعملون، الا عباد الله المخلصين، اولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول أبيها تحل، لا فيها غول، ولا هم عنها ينزفون ولا يقطعون عنها، وعندهم قاصرات الطرف عين، عينا عين كبيرة ولكنها تقصر طرفها على زوجها، وهن الحوريات من المؤمنات ومن الحور. ويقول بعض الجهلة: إذا كان هذا للرجال فما للنساء؟ للمرأة جنة واسعة وقصور وخدم ولها زوج مؤمن. فيقول: كيف للرجل أكثر من زوجة؟ نقول: إن الشبح هو الذي يبعث التنافس. هل تتنفسون الهواء أنتم الآن؟ نحن نتنفس الهواء؟ هل نحن نتخاصم على الهواء الآن؟ هذا الهواء حقي، هذا يقول هذا، لا، ما في نزاع. عندما يكون وافرا فلا نزاع، وهكذا نعيم الله في الجنة ليس فقط هو أمر ما بين الرجال والنساء، وإن كانت لذة عظيمة يعطيها الله لعباده المؤمنين والمؤمنات، ولكن يعطي الرجال من القوة والقدرة ما يفي بكل الحاجات سبحانه وتعالى، فلا مشاحة ولا نزاع، والنعيم يتقلبون فيه، لا يبغون عنها حولا، لا يبغون تحولا عن هذه الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، بيض مصان من الأتربة والغبار والأوساخ لبيان ذلك الجمال. المرأة المؤمنة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة عجوز فقال لها: لا تدخل الجنة عجوز. فقالت: كيف لا تدخل عجوز؟ فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم انها ستنشأ مرة ثانية: انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا. خلق جديد في سن الشباب، لا شيخوخة ولا بول ولا تغوط ولا نوم ولا عجز ولا ضعف، بل شباب لا يهربون في نعيم مقيم الجنة، وهم في هذا النعيم يأتي بعضهم إلى بعض يتساءل، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قريب، أنا كان معايا واحد زميل شيطان من أهل الدنيا، كان لي قريب يشككني في الآخرة وبيوم الدين، يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ يا شيخ انت تصدق، بعد ما كنت تراب وعظام سنحاسب. هذا المغفل نسي كيف خلق المرة الأولى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهم وهم في الجنة واحد منهم يتذكر هناك الشيطان صاحبه الذي كان في الدنيا يقول والله كان عندي واحد مكذب في يوم الدين وكان يقول لي كذا وكذا. فيقال له قال هل أنتم مطلعون؟ تريد تشوفوا؟ شوف صاحبك هذا في المجلس الذي كان مكذب في يوم الدين. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع اطلعوا عليه فرآه في سواء الجحيم. ما ضاع
والله واحد يعني ذرة مشي دخلت خرج مش شو زمان من أنت؟ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. بعضهم يقول خلاص أنا معترف أن الله الذي خلقني معترف. يا أخي كفار قريش كانوا معترفين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يا سلام، إذن أبو جهل جنب أبو جهل. بس هذه كل بضاعتك أنك معترف أن ربنا الذي خلقك. ما حقه عليك؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا هو. لا إله، لا معبود غير الله. فأنت تنفي كل كل إله غير الله. لا تعترف بمن له العبادة إلا لله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله اشتملت على أمرين، نفي وإثبات. أنت تنفي كل الطواغيت، كل الأوثان، كل الأصنام، كل الجاهليات، كل ما يعبده الناس من دون الله. لا إله، لا مخلوق ولا شجر ولا حجر ولا وثن ولا فكرة ولا نظرية ولا لا إله. المألوف هو الذي يتعلق به القلب حبا وتعظيما وتقديسا. فأنت تقول لا إله، فلا أرجو ولا أعبد ولا أتعلق ولا أحب ولا أطيع غيرك أنت يا رب. فأنت تنفي كل الأنداد لله سبحانه وتعالى، ثم تخص هذه العبادة لله وحده لا شريك له. ومن أجل ذلك خلقنا. من أجل ماذا جئنا إلى هذه الدنيا؟ ما من مصنوع يصنع إلا وهو يعمل طبقا لمراد صانعه. وأنت ما خلقت إلا لتعمل طبقا لمراد خالقك. بديهية من البديهيات، هذا الميكروفون يعمل طبقا لصانعه. الساعة تعمل طبقا لمراد الذي صنعها. السيارة، الطائرة، كل شيء يعمل طبقا لمراد صانعه. وأنا وأنت يجب أن نعمل طبقا لمراد خالقنا. وعملنا طبقا لمراد خالقنا اسمه العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إياك نعبد. فأنت الذي تستحق العبادة وحدك. لا نشرك معك غيرك يا ربنا. لك نخضع ولك نعبد. أنت وحدك لا إله إلا أنت. ولكن هذا الإنسان ضعيف. الإنسان ينسى. أبونا آدم عليه السلام دخل الجنة فنسي فعصى الله. فلما نسي عصى الله. وأنا وأنت من أبناء آدم. الآن ما شاء الله نحن في الدرس نسمع نقول ونعزم عزائم وبعد شيء نخرج فنسمع. وقد جاء العلاج للنسيان بالذكرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا علاج. علاج لهذا حضور مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالسة من يذكرون الله جل وعلا ويذكرون بالله جل وعلا. هذا علاج هذا الداء الأصلي الداء القديم. والنقص الثابت معنا بوصفنا من بني آدم. إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت وحدك يا ربنا الذي نستعين بك. فأنت الذي تملك الضر والنفع وتملك أن تعيننا على طاعتك. فنحن عجزة ونحن ضعاف. من أين يأتي الخطر علينا؟ من أمرين أساسيين. أهواء النفس. للنفس أهواء وشهوات ورغبات تحول بينك وبين الطاعة والعبادة والفوز. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الهوى هذا العدو الأول. أهواء النفوس رغباتها شهواتها. والثاني: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الشيطان العدو الثاني. هذا عدوك اللدود من أول الأمر. أمره الله أن يسجد فأبى فنشأت الخصوم. هذا الشيطان عنده خبرة بأحوالك. ألست ترى أنك إذا دخلت بالصلاة جاء لك يذكرك بأهم قضية كانت غائبة عنك. فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله راح. لكن إذا سجدت ودخلت بالصلاة جاب لك المفتاح وتركك. فتركك شغل فيها. ثم لو حدث حركة من حولك ترى الحركة هذه شيء كبير مهم يشغلك. يقول لك شوف شوف ايش اللي حصل، الكاس انقلب، شوف اللي الباب تحرك، الولد جاء. لا اله الا الله. بينما وانت لست في صلاة يمكن تتقلب الماسة ولا يحصل ما يحصل وحده، وانت لست هنا في مكان اخر ولكنك في غاية اليقظة والانتباه. الشيطان عدوك نفسك والشيطان، فأنت عاجز، لك خصمان وأنت واحد. فاستعن بالله سبحانه وتعالى. والله ما استعان شخص بالله صادقا إلا ووجد العون. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زادهم هدى وآتاهم تقواهم. تعرف كيف تفهم ذلك؟ أنا أمثل هذا الأمر منك مثل الراديو والموجة. لما يكون الواحد يريد يبحث عن محطة القرآن يحرك الموجة على محطة القرآن يجي القرآن. لما يغير نيته يريد رقص وغنى يغير الموجة يجي رقص. حرك الموجة جاء له القرآن، حرك الموجة جاء له الشيء الثاني. فقلبك هكذا له شوكة، إن اتجه إلى ربك جاءه الهدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإن غيرت النية ووجهتها إلى الشيطان والهوى أعطاك ما أردت، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأنت إذا تستعين بالله سبحانه وتعالى على ما يحول بينك وبين استقامتك على أمر الله وسلوكك الطريق المستقيم والصراط القويم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. هذا كله مقدمات بين يدي المولى جل وعلا لنقرر منه ولنطلب منه الطلب الذي نرجوه، وهو أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. فما هو الصراط المستقيم؟ استمع إلى الأذان إن شاء الله ثم نكمل ذلك.
الله أكبر
المستقيم. طريق مستقيم واحد والذي يوصلنا إليك يا رب، وهو الذي يجعلنا من الفائزين. فما هو هذا الصراط المستقيم؟ جاء بعده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن هم الذين أنعم الله عليهم؟ ومن هم الذين غضب الله عليهم؟ ومن هم الضالون؟ القرآن يجيب على هذا كله. أما الذين أنعم الله عليهم